أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية عن فضل النوافل وبعض التوجيهات في صلاة النافلة، وتكلمنا عن الرواتب، بينا حقيقة الرواتب وبعض القضايا والتوجيهات تتعلق بصلاة الراتبة. ونختم الكلام عن الصلاة الراتبة ببعض التنبيهات اليسيرة التي يحتاجها المصلي. الرواتب كما ذكرنا في وتقدم الكلام أنها 12 ركعة، 4 قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وهذه الراتبة في الحقيقة يعني فيها بعض التوجيهات في هذه الصلوات. نبدأ بالأربع التي تكون قبل الظهر. هذه الأربع يسأل بعض الناس يقول كيف نصليها؟ هل نصليها أربعا أم نصليها ركعتين ركعتين؟ نقول كلا الأمرين جائز، لأن النص محتمل لكلا الأمرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا قبل الظهر ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. وأما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذه الرواية لا تصح. والصحيح أن الحديث ثابت، صلاة الليل مثنى مثنى، أما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فلا يثبت ذلك. فقبل الظهر لك أن تصلي أربعا بسلام واحد، تصلي أربع ماذا؟ بسلام واحد، ولك أن تصليها ركعتين ركعتين. والأربع التي بسلام واحد يكون فيها تشهدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للتشهد في كل ركعتين، في كل ركعتين كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد في كل ركعتين، فتتشهد التشهد الأوسط ثم تتشهد التشهد الأخير، شهد التشهد ماذا؟ الأخير. هذا بالنسبة لماذا؟ لصلاة قبل الظهر. أما بعد الظهر هي ركعتان فقط. وأما ما جاء في الحديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله تعالى على النار، فالجواب على هذا الحديث أن الأربعة التي بعد الظهر منها الأوليين هي الراتبة، فإذا زدت وصليت بعد الراتبة بعد الظهر صليت ركعتين أخريين غير الراتبة فتحصل هذا الفضل، وهو التحريم على النار. وهذا جاء من حديث أم حبيبة كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله تعالى على النار، حرمه الله تعالى ماذا؟ على النار. الركعتين الزائدتين بعد الراتبة بعد الظهر ليست من الراتبة، ولكن فيها فضل، فيها مزيد ماذا؟ فيها مزيد أجر. أما العصر فليس قبل العصر من راتبة، ليس قبل العصر من راتبة، لكن تصلي قبل العصر ركعتين، ولكن تصلي قبل العصر أربع ركعات. وقد جاء في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وأما بعد العصر فهو وقت نهي، وأكثر العلماء على عدم مشروعية الصلاة بعد العصر إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كانت قضاء، واحد يقضي مثلا الراتبة التي بعد الظهر يقضيها مثلا بعد العصر، لكن بعد العصر ليس وقت للصلاة. وأما بالنسبة لصلاة المغرب فقبل صلاة المغرب هناك ركعتان. قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. فالركعتين قبل صلاة المغرب لا تصل لمستوى الراتبة من حيث التأكيد والفضل، ولكن هي صلاة نافلة ليس من السنة أن يحافظ عليها المرء دائما، يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، يصلي أحيانا ويتركها ماذا؟ ويتركها أحيانا. فهكذا يعني دل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا التفصيل. أما بعد المغرب فركعتين الراتبة، ركعتين ماذا؟ الراتبة. وكما ذكرنا يقرأ فيهما بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، قل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية. بعض الناس يصلي بعد المغرب بعد يعني الراتبة يصلي أيضا 6 ركعات، أو يصلي الراتبة ويصلي 4 ركعات بحيث تصير صلوات بعد المغرب 6 ركعات، ويعني يذكرون في ذلك فضلا، يكون في ذلك ماذا؟ فضلا، وهو أنه من صلى بعد المغرب، وهذا حديث يعني، من صلى بعد المغرب 6 ركعات كانت كأجر عبادة 12 سنة. ولكن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث الواردة بعد المغرب في مثل هذه الركعات، تحديد مثل الركعات وتحديد مثل هذه الأجور، كلها لا تثبت. فليس بعد المغرب يعني صلاة معينة 6 ركعات أو 8 ركعات كما جاء أيضا في بعض الروايات، وكلها ضعيفة. وإنما بعد المغرب تصلي 2 ركعات، لكن إن أردت بعد 2 ركعات أن تتنفل فلك ذلك. ولذلك كان بعض السلف يجلسون في المسجد، يعني إذا جاءوا للمغرب ما يخرجون من المسجد، يجلسون في المسجد ويتنفلون إلى صلاة العشاء. فلك أنت، الإنسان له أن يتنفل بعد صلاة المغرب، يصلي 2 ركعات له ذلك، لكن ماذا؟ من غير تحديد، من غير أن يعتقد أن هناك عدد محدد أو أن هناك فضل في عدد محدد، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والإنسان يلتزم بالسنة ولا يزيد عليها. وأما قبل صلاة العشاء فليس هناك راتبة، ولكن لك أن تصلي 2 ركعات كتحية المسجد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فلك أن تصلي 2 ركعات قبل صلاة العشاء سواء في بيتك أو في المسجد. لكن بعد صلاة العشاء تصلي ماذا؟ تصلي راتبة العشاء، تصلي راتبة العشاء. وأما قبل صلاة الفجر فراتبة الفجر، وقد تكلمنا عنها وبينا ما يتعلق بهذه الراتبة من أحكام خاصة، من ذلك أنها تصلى في السفر، ومن ذلك أنها آكد الرواتب، ومن ذلك أنه يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون في ركعة الأولى وقل والله أحد وركعتي الثانية، ومن ذلك أنها تصلى يعني بعد الفجر 2 ركعات فقط، لا يصلى بعد الفجر إلا راتبة الفجر فقط. لكن إذا واحد صلى مثلا في بيته راتبة الفجر ثم قدم المسجد ولا زال وقت على الإقامة، فله أن يصلي تحية المسجد، لأن صلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب التي تصلى في كل وقت. وأما بعد الفجر فليس وقتا للصلاة، وإنما هو وقت نهي، إنما هو وقت ماذا؟ نهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وأما بالنسبة لصلاة الجمعة فليس هناك قبل صلاة الجمعة راتبة، ليس قبل صلاة الجمعة من راتبة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي راتبة، وما كان الصحابة أصلا يصلون راتبة يعني بعد أذان الجمعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر ويسلم، فيؤذن ماذا؟ يؤذن بلال، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بالخطوة، فليس هناك وقت لهذه الراتبة، ما كانت تصلى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة يصلونها. وأما الصلوات التي حث النبي عليها عندما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد، من توضأ يوم الجمعة أو من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت للإمام أو للخطيب. فهذه نوافل تكون ماذا؟ تكون قبل أذان الظهر، لمن قدم المسجد قبل أذان الظهر فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين. لكن بعد أذان الظهر ليست هناك ماذا؟ ليست هناك راتبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ماذا؟ ما كان يصلي الراتبة قبل صلاة الجمعة. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ذكر قال 4 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، ولما ذكر يوم الجمعة قال وركعتين بعد صلاة الجمعة ولم يذكر ركعتين قبل صلاة الجمعة. وهذا يدل على ماذا؟ أن الركعتين الراتبة قبل صلاة الجمعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وما كان الصحابة كذلك ماذا يصلونها. وأما بعد الجمعة فلك أن تصلي ركعتين، يعني تصلي ركعتين راتبة أو تصلي 4، وكلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها 4، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في الكلام على الرواتب وعلى الصلوات التي تكون يعني قبل الفريضة وبعد الفريضة، كل الصلوات التي تكون قبل الفريضة وبعد الفريضة. وأيضا من صلوات النافلة التي فيها الفضل وفيها الأجر صلاة الليل، صلاة الليل والوتر، صلاة الليل والوتر من آكد النوافل كذلك، حتى اختلف العلماء أيهما أفضل صلاة الليل أم صلاة الراتبة. بعض العلماء يقول صلاة الليل أفضل، بعض العلماء يقول صلاة الراتبة أفضل، والله تعالى أعلم. لكن صلاة الليل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل لها فضل ولها مزية وفيها الأجور ماذا؟ فيها الأجور العظيمة، فيها الأجور العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل في السفر والحضر، كان يصلي صلاة الليل ماذا؟ في السفر والحضر. فكان صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة الليل سفرا وحضرا. فإذا سافر صلى الله عليه وسلم وكان على دابته استقبل صلى الله عليه وسلم بدابته القبلة ثم كبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. ويعني هذا يعني في السفر يجوز أن تصلي النافلة حتى لو لم تستقبل القبلة، لكن من السنة أنك إذا بدأت الصلاة أن تبدأ الصلاة، أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت على دابتك وأنت على سيارتك في السفر، أن تستقبل القبلة أولا ثم بعد ذلك تمشي وأنت تصلي، تمشي وأنت تصلي وأنت تسوق السيارة ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. النبي كان على ناقته يصلي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتزم صلى الله عليه وسلم بالقبلة، لا يلتزم صلى الله عليه وسلم بالقبلة. فإذا صلى الفريضة نزل، لأن صلاة فريضة لا بد فيها من النزول، الصلاة على الأرض، ولا بد فيها كذلك من استقبال القبلة. هذا يعني شيء من ما يتعلق بصلاة الليل، ونواصل في بيان ما يتعلق بهذه الصلاة لكن بعد هذا الفاصل.
السلام عليكم ورحمة السلام. الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات،
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه، والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير أنك تصلي مثلا غير طهارة، الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. صلاة الليل كما ذكرنا يعني صلاة عظيمة، وهذه الصلاة عظمتها أنها في وقت الراحة، فإذا استيقظ الإنسان في وقت راحته حتى يسجد لله سبحانه وتعالى ويركع، فيعني هذا الشك يدل على إيمانه ويدل على حرصه، لأنه ما يقوم في مثل هذه الأوقات إلا أهل الإيمان، أهل الإيمان الصادق، لأن هذا الوقت وقت راحة، وقت سكون، وأيضا وقت لا يدري عنك أحد، فكونك تقوم وتصلي في هذا الوقت فأبشر بالخير وأبشر بالفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شرف المؤمن قيامه في الليل، قيامه ماذا؟ في الليل. فصلاة الليل صلاة عظيمة وفضلها كبير، وهي صلاة يبدأ وقتها بعد صلاة العشاء وينتهي وقتها إلى ماذا؟ إلى الفجر، ينتهي وقتها إلى الفجر. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل الليل، صلى من أوله، صلى من وسطه، وصلى من آخره، ثم استقرت صلاته في آخر الليل، استقرت صلاته ماذا؟ في آخر الليل. فأفضل أوقات صلاة الليل هي آخر الليل، ثلث الليل الآخر والتنازل، هذا أفضل أوقات ماذا؟ أفضل أوقات صلاة الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى، من أراد يصلي الليل فليجعلها في آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ومن لم يستطع فليصلي في أول الوقت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال في أول الليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ماذا؟ إذا أردت الفضل الأعظم في صلاة الليل فاجعل صلاتك في الليل قبل الفجر، سيقض قبل الفجر نصف ساعة ساعة على حسب طاقتك، وصلي ما كتب الله سبحانه وتعالى لك، صلي ما كتب الله لك، ما تستطيع صلي بعد صلاة العشاء، بعد راتبة العشاء صلي ركعتين ركعتين ركعتين، وهكذا صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى. صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة. فيعني هذا هو الفضل وهذا هو الأجر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة صلاة مشهودة، صلاة ينزل فيها أو في وقتها ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته وعظمته سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظيم فضلها. وأيضا من توجيهات في صلاة الليل أن صلاة الليل يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان يصليها 11 ركعة، أنه كان يصليها 11 ركعة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته يعني في صلاة الليل. ولكن هذه الصلاة يعني إذا واحد مثلا صلى أكثر من 11 ركعة لا نقول هذا غلط، لذلك من التوجيهات في صلاة الليل أن لا نغلط من زاد على 11 ركعة، فلك أن تصلي أكثر من ذلك، لك أن تصلي أكثر من ذلك، وهذا عليه عامة السلف. لذلك السلف كانوا يصلون في رمضان كانوا يصلون 20 ركعة في صلاة التراويح، وبعضهم كان يصلي 30 ركعة يعني في صلاة التراويح، فالأمر والحمد لله مفتوح. وأما صلاة النبي 11 ركعة، فإن صلاة النبي وإن كانت 11 ركعة إلا أن كيفية الصلاة ما يستطيعها الناس، النبي كان يصلي صلاة الليل صلاة طويلة، حتى جاء في حديث زيد بن خالد الجهني أنه راقب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قال فصلى ركعتين، يعني أول ركعتين، قال فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. فالنبي صلاته يعني كانت طويلة جدا، وصلاة النبي ما يصبر عليها الناس. لذلك العلماء والسلف بعد ذلك خففوا الصلاة نوعا ما، وإن كانت صلاتهم طويلة، مع تكثير ركعات. وهذا أيضا ورد في، يعني حتى ورد في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت 11 ركعة، إلا أن هذه 11 ركعة لها صفة عظيمة جدا، ويعني من عجائب صلاته صلى الله عليه وسلم ما ذكره حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه، لما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، قال حذيفة فافتتح بصورة البقرة. يقول حذيفة فقلت يركع عند الآية 100، قال فتجاوزها، يعني قرأ 100 آية من البقرة وأكمل، قال حتى ختم البقرة، ثم قرأ النساء، قرأ ماذا؟ سورة النساء. فقال حذيفة يركع عند الآية 100، فأكمل 100 وأكمل ما بعدها حتى ختم سورة النساء، ثم دخل في سورة آل عمران. تأملتم كل هذا ماذا؟ في ركعة واحدة حتى ختمها. هذه ركعة واحدة من ركعاته صلى الله عليه وسلم، قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران. يقول حذيفة يقف عند كل يعني رحمة فيسأل الله من رحمته، كل آية فيها رحمة يسأل الله من رحمته، وكل آية فيها عذاب يتعوذ بالله سبحانه وتعالى ماذا؟ من العذاب. ثم يقول حذيفة ثم سجد ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، يعني هذا الركوع كان ركوعا طويلا، ثم قام فكان قيامه يعني بعد الركوع قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه، ثم جلس فكان جلوسه قريبا من سجوده، ثم سجد فكان سجوده الثاني قريبا من جلوسه بين السجدتين. هذه ركعة واحدة من ركعاته صلى الله عليه وسلم، فالزيادة على 11 ركعة لا بأس بها. ولذلك النبي لما جاء رجل من الأعراب سأله عن صلاة الليل، قال له صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى، ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم العدد، يعني صلي ركعتين ركعتين. قال فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة، فأوتر ماذا؟ بركعة توتر لك ما قد صليت. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل أن يصلي ركعتين ركعتين غير تحديد، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم التحديد بإحدى عشرة ركعة، وإنما الأمر فيه ساعة، والحمد لله من أراد أن يصلي أكثر من 11 فله ذلك، وأيضا من أراد أن يصلي أقل من ذلك فله ذلك، تصلي 7 ركعات، تصلي 5 ركعات، تصلي 9 ركعات، لك ذلك، حتى لك أن تصلي 3 ركعات، لك أن تصلي ركعة واحدة، يعني واحد مثلا كان متعبا، كان مريضا، ضعيف إيمان مثلا، نقول له أقل شيء صلي الوتر، صلي ركعة واحدة، اقرأ فيها بقل الفاتحة وقل والله واحد، ولا تترك الوتر، لا تترك ماذا؟ صلاة الوتر. فصلاة الوتر أجرها فضلها عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم الوتر حق، وقال صلى الله عليه وسلم كذلك إن الله وتر يحب الوتر. فحرص على هذه الصلاة، صلاة الليل وصلاة الوتر، ولو أنك تصلي ركعة واحدة، ثم واحد ماذا؟ يزيد، يطور عمره، يكثر. يعني الحمد لله النبي قال إن هذا الدين واسع فأوغلوا فيه برفق، يعني واحد إذا الله من عليه وبدأ يعني يصلي ويحرص على العبادة والطاعة، يعني هذه نعمة عظيمة، لكن اللي يغال برفق، لا يجيك يعني مرحلة إيمان وتقبل إقبالا عظيما حتى تمل، يعني بعض الناس من أن ينشرح صدره للعبادة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير، يبدأ ما شاء الله يحرث الأرض حراث، صلي ويصوم ويصدق بأكثر ماله، لا لا لا، الإنسان يخفف على نفسه حتى ماذا؟ حتى لا يمل حتى لا يتعب. لذلك يبدأ رويدا رويدا ثم يزداد يزداد رويدا رويدا. فالأمر فيه ماذا؟ الأمر فيه سعة والحمد لله. فركعات صلاة الليل 11 ركعة وتشرع الزيادة على 11 ركعة، وأقل ركعات صلاة الليل ركعة واحدة. ركعة ماذا؟ ركعة واحدة. ثم يعني نبين أن صلاة الليل إما أنك تصليها ركعتين 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 ثم تختم هذه الصلاة بالوتر، أو تصليها يعني صلاة متصلة، وهذا كلا الأمرين فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تصلي مثلا ركعة واحدة، لك أن تصلي ركعة واحدة، ولك أن تصلي ثلاث، ولك أن تصلي خمسا. قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهذه صلوات لها صفات، يعني الوتر واحدة واضح صلي ركعة واحدة. كان عثمان رضي الله تعالى عنه يصلي ركعة واحدة يقرأ فيها بالقرآن كاملا، صلي الليل كاملا بركعة واحدة ويختم فيه في هذه الركعة القرآن، كما ثبت ذلك عنه رضي الله تعالى عنه. ستصلي مثلا واحد يصلي ثلاث ركعات، كيف نصلي ثلاث ركعات؟ لك أن تصلي ثلاث ركعات فأن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة واحدة، أو أن تصلي ثلاث ركعات متصلات، صلي ثلاث ركعات متصلات لكن لا تشبه صلاة المغرب، لا تشبه صلاة المغرب، وإنما تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد. صلاة المغرب تشهدين، والوتر إذا تصليها ثلاث ركعات متصلة تصليها ماذا؟ بتشهد واحد. وإذا صليت خمس ركعات لك أيضا أن تصلي ركعتين ركعتين ثم الوتر، أو تصلي خمس ركعات متصلة وتتشهد تشهد تشهدا واحدا فقط. ثم إذا صليت مثلا سبع ركعات، دائما صلاة الليل وتر، يعني إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 13 أو 15 أو 17 وهكذا. فإذا صليت مثلا سبع ركعات، إذا صليت سبع ركعات فصلاة السبع ركعات إما تصلي ركعتين 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 ثم توتر، أو تصلي سبع ركعات متصلة لكن بعد الركعة السادسة تجلس للتشهد الأول، تجلس التشهد الأول بعد الركعة السادسة، ثم بعد ذلك تقوم الركعة السابعة ثم تشهد التشهد الأخير. وإذا صليت مثلا تسع ركعات أيضا لك أن تصلي على الصفتين، ركعتين 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 ثم ركعات ثم توتر بركعة واحدة، ولك أن تصليها متصلة. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصليها تسع ركعات متصلة لكن بعد الثامنة تجلس التشهد الأوسط، تجلس للتشهد ماذا؟ الأوسط. ثم بعد ذلك تقوم، ثم بعد ذلك ماذا؟ تقوم وتأتي بالتاسعة ثم تجلس التشهد الأخير. وهكذا إذا صليت 11 ركعة تصليها ركعتين ركعتين ركعتين، 10 ركعات كل ركعتين لوحدها ثم توتر، أو أنك تصلي ماذا؟ 11 ركعة متصلة. كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، تصلي 11 ركعة متصلة لكن بعد العاشرة تجلس للتشهد الأوسط، تجلس التشهد الأوسط ثم بعد ذلك يعني ثم بعد ذلك ماذا؟ تقوم وتأتي تأتي ماذا؟ ثم بعد ذلك تقوم وتأتي يعني تأتي بالركعة الحادية عشر، تأتي بالركعة الحادية عشر، وبعد ذلك بعد الحادية عشر يعني تجلس التشهد الأخير وتسلم، تجلس التشهد الأخير وتسلم. فهذه الصفات كلها واردة وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. الإنسان ماذا؟ الإنسان يتخير ما شاء، تخير ما شاء على قدره وعلى طاقته وعلى إيمانه، ولا يكلف نفسه فوق الطاقة. لكن إن يعني عمل عملا وثبت عليه مثلا يصلي ثلاث ركعات، بعد فترة حاول تصلي خمس مثلا، بعد فترة حاول تصلي 7 ازدد من الخير، ازدد من الطاعة، كل ذلك في ميزان حسناتك، كل ذلك يعود عليك بالخير والفضل والأجر العظيم. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة السلام. الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لا بد أن
السلام عليكم ورحمة السلام. الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. من التوجيهات في صلاة الليل، من التوجيهات في صلاة الليل أن بعض الناس يعني قد لا يصلي صلاة الليل إلا في رمضان، يصلي الوتر، يصلي التراويح، ثم في العشر الأواخر يصلي صلاة الليل. وصلاة التراويح يعني تعتبر من صلاة الليل، وسميت هذه الصلاة بالتراويح لأنه ماذا؟ لأن الناس عندما كانوا يصلون التراويح يرتاحون بين ركعتين، لأن السلف كانوا يطيلون، صحابة ومن بعدهم كانوا يطيلون فيحتاجون للراحة، يريحون شوية يستريحون ثم بعد ذلك يصلون ركعتين أخريين وهكذا. فيعني في تنبيه مهم وتوجيه مهم في صلاة الناس في رمضان، عند بعض الناس يصلي مع الإمام صلاة التراويح، يصلي مثلا 4 ركعات ثم ينصرف ولا يصبر على إتمام الصلاة، مع أن غالب الأئمة لا يطيلون، غالب الأئمة إذا صلوا التراويح يصلون 30 دقيقة، أو إذا كثر في الغالب يصلي 1 ساعة مثلا، والله يسيرة خاصة في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر تنزل فيه رحمات، والله سبحانه وتعالى يعني يعتق فيه من النار من عباده ما لا يعتق في غيره في كل ليلة في شهر رمضان. فيعني 1 ساعة من التراويح وقت يسير الحمد لله رب العالمين. فبعض الناس ماذا؟ يصلي 4 ركعات ثم ينصرف، فالله سبحانه وتعالى لا يكتب له إلا هذه 4 فقط. يعني كم صلى هذه 4 ركعات؟ كم عدد كم الوقت؟ مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، هذه ربع ساعة. بعض الناس يصلي 8 ركعات ثم ينصرف كذلك، فتكتب له هذه 8 فقط. في كم صلىها مثلا؟ في نصف ساعة يكتب له أنه صلى ماذا؟ صلى صلاة الليل نصف ساعة. بينما لو أن هؤلاء صبروا حتى يوتروا مع الإمام فإن الحال يختلف بعد ذلك والأجر يختلف بعد ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلى بأصحابه صلاة الليل في رمضان، طبعا النبي صلى بأصحابه صلاة الليل 3 أيام فقط ثم توقف عن صلاة الجماعة، صلاة الليل صلاة الجماعة. لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة، ترك ماذا؟ الجماعة. وبقي الناس يصلون أفرادا في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر. في زمان عمر عاد وجمعهم عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، صلوا في رمضان صلاة التراويح جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل، ولكن ما كان يصلي طول الليل لأنه كان يراعي الناس أيضا. فقال له بعض أصحابه، لو يعني لما كان النبي ينتهي من الوتر، قالوا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أن كملت الصلاة حتى الفجر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صلى مع إمامه حتى ينصرف، يعني إذا صليت خلف الإمام حتى يعني ينصرف الإمام من صلاته وأنت معه من أول صلاة إلى آخرها حتى يوتر؟ قال: كتب الله له قيام ليل، كتب الله له قيام ليلة. فالذي يصلي مع الإمام حتى لو صلى الإمام نصف ساعة صلاة التراويح مع الوتر، صليت معه حتى توتر مع الإمام، الله سبحانه وتعالى ما يكتب لك صلاة نصف ساعة، يكتب لك أنك قمت ليلة كاملة. لماذا؟ لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. لذلك يعني التوجيه والنصيحة، إذا صلينا في رمضان صلاة التراويح مع أئمتنا، نحرص أن نصلي مع الإمام حتى ننتهي مع إمامنا بصلاة الوتر. لماذا؟ حتى يكتب لنا طول الليل كأننا صلينا، طول الليل كأننا صلينا. شوفوا الفرق الكبير بين من صلى 4 ركعات أو 8 ركعات وانصرف قبل أن يوتر مع الإمام، هذا يكتب له ربع ساعة أو نصف ساعة مثلا، وبين من صلى مع الإمام حتى لو صلى الإمام مثلا 40 دقيقة حتى يوتر مع الإمام، فإنه تكتب له هذه الساعات كلها كأنه صلى بعد العشاء إلى الفجر. هذا فضل عظيم، وللأسف كثير من الناس يفرط في هذا الفضل وفي هذا ماذا؟ وفي هذا الأجر، يفرط في هذا الفضل وفي هذا الأجر. الإنسان ماذا؟ الإنسان يحرص على ذلك. أيضا من توجيهات في صلاة الليل في رمضان بالذات أن بعض الناس، أو صلاة القيام في صلاة التراويح في رمضان، أن بعض الناس قد يتأخر عن صلاة العشاء، قد يتأخر عن صلاة العشاء فيصل والناس في التراويح، فيحتاج أن يصلي صلاة العشاء. ماذا يفعل بعض الناس؟ هذا يعني وجدناه في بعض المساجد، يصلي صلاة العشاء، يصلون صلاة العشاء جماعة، الإمام يصلي التراويح وفي ناس خلف المسجد يصلون صلاة العشاء. بل بعضهم ماذا يفعل؟ بل بعضهم يرفع صوته فتختلط الأصوات، الإمام يصلي وهؤلاء يصلون، يكبر بعض الناس. هذا شاهدنا بعيننا أن يعني بعض الناس يعني يكبر، يعني الناس مثلا مع إمام في التراويح فيكبر هؤلاء الذين يصلون وحدهم صلاة العشاء، فيظن بعض الناس مع الإمام أن الإمام كبر فيقومون، وهذا غلط. إذا فاتتك صلاة العشاء، إذا فاتتك صلاة العشاء فماذا تفعل؟ أتيت المسجد، ادخل مع الإمام صلاة التراويح بنية العشاء، فيجوز أن يصلي، يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. ولذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى جماعته إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هو متنفل وقومه من ورائه يصلون مفترضين، يصلون ماذا؟ مفترضين. فيجوز أن تصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، فادخل مع الإمام وصلي مع الإمام صلاته بنيتي ونيتك ماذا؟ العشاء. فإذا سلم قم وأتي بركعتين، ثم بعد ذلك أكمل التراويح مع إمام، أكمل التراويح مع إمامك. هكذا يعني ينبغي أن نفعل، لا نفعل كما يفعل بعض الناس، يأتي ويصلي صلاة العشاء والناس يصلون تراويح، يصير إزعاج وتختلط الأصوات، ويعني يحصل ما يحصل من الإشكال. وأيضا من المسائل في صلاة الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليل، لا وتراني في ليل. فإذا مثلا صليت مع إمام، صليت مع إمام وأوترت مع هذا الإمام، ثم بعد ذلك أردت أن تصلي، فأردت أن تصلي ماذا بعد صلاة الليل، هل يجوز لك أن تصلي بعد صلاة الليل؟ نقول نعم يجوز. الأفضل والأعظم أجرا أن تكون آخر صلاتك بالليل وترا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوب ذلك، وإنما يدل على استحباب ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل وأوتر ثم صلى بعد الوتر ركعتين، يعني قبل أذان الفجر صلى ركعتين. فيجوز إنسان أن يصلي بعد الوتر، يجوز أن يصلي ركعتين أو أربع، مثلا واحد صلى من أول الليل، واحد مثلا صلى بعد صلاة العشاء صلى من أول الليل ركعتين أو أربع ثم أوتر ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، فوجد في نفسه نشاطا، قال ليش ما أصلي، أقوم أصلي لي كم ركعة، هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم يجوز، لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع وصلى بعد الوتر، فلك أن تصلي ماذا؟ لك أن تصلي بعد الوتر، لا مانع من ذلك. لكن ماذا؟ لكن تصلي بعد الوتر من غير ماذا؟ من غير أن تعيد الوتر، من غير أن تعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال لا وتران في ليلة. إذا صليت مع إمام أو صليت لوحدك وأوترت ثم بعد ذلك وجدت نشاطا فقمت تصلي، فلا تصلي بعد صلاتك هذه، لا تأتي بالوتر مرة ثانية. لماذا؟ لأن الوتر مرة واحدة، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. ولذلك من صلى مع إمام وكان قد أوتر قبل ذلك وهذا الإمام سيوتر، فلك أن توتر مع الإمام، تصلي الوتر مع الإمام، لكن إذا سلم تشفع وتقوم وتأتي ماذا؟ وتأتي بركعة، قوم وتأتي بركعة. فيعني هذه الصلاة ماذا؟ هذه صفة الفعل، وأن الإنسان ماذا؟ وأن الإنسان لا يوتر وترين في ليلة، وإنما يوتر وترا واحدا، وإذا صلى بعد هذا الوتر فإنه لا يوتر، وإذا صلى مع إمام هذا الإمام سيوتر، فله أن يصلي مع الإمام الوتر، لكن إذا سلم الإمام قام وشفع ركعته بركعة حتى تصير ركعتين ثم سلم بعد ذلك. ويعني من نافلة القول أن نذكر بفضل صلاة الليل وبحال السلف، ذكرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وكيف كان يصلي وكيف ماذا ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، ومعنى قول عائشة يصلي أربعا يعني يصلي ركعتين ركعتين، يعني هكذا كان يعني صلاة النبي، ليس أربعا يعني أربع ركعات متواصلة، لا، يصلي ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين طويلتين ثم يصلي ركعتين طويلتين ثم يعني يأخذ راحة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين طويلتين. طبعا غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعات يعني الأول تكون أطول من التي بعدها، وإن كانت التي بعدها طويلة، لكن أطول ركعات تكون في البدايات، ركعتين أوليين ثم التي بعدها، ثم يحصل ماذا؟ يحصل التخفيف. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي حتى في نفس الصلاة، حتى في نفس الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إذا يعني صلى ركعة الأولى يعني لا تكون ركعة الأولى كالركعة الثانية، أو لا تكون ركعتين أوليين مثلا كالركعتين الأخريين، إذا كان يصلي أربعا صلي ماذا؟ صلي أربعا مثلا، وإنما كان يتدرج صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالأطول ثم تقصر ماذا؟ ثم تقصر صلاة، وهكذا ماذا؟ وهكذا في صلاة الليل، وهكذا سار السلف من الصحابة ومن بعدهم في صلاة الليل في قضية تطويل هذه الصلاة. فعمر رضي الله تعالى عنه لما أمر الناس بالصلاة، صلاة الليل، صلاة التراويح، ويعني هذه سنة نبوية في الحقيقة، عمر رضي الله تعالى عنه لما أمر الناس بالصلاة ما اخترع شيء من عنده، وإنما أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا صلى في حياته صلى الله عليه وسلم في رمضان، من رمضانات صلى ثلاثة أيام، صلى أول يوم صلاة الليل، فجاء بعض الناس شافوا النبي يصلي في المسجد صلى وراءه فأكمل بهم الصلاة، ثم في اليوم الثاني انتشر خبر في المدينة فجاء عدد أكبر وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. ثم في اليوم الثالث اكتظ المسجد بأهله، خلاص امتلأ المسجد، انترس المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم. اليوم الرابع جاءوا المسجد، سبحان الله، حريصين على الخير وحريصين على الطاعة، فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا عند بابه وجعلوا يرفعون صوتهم، وجعل بعضهم يحصب الباب بالحصى، يعني يرمي الباب ببعض الحصيات الصغيرة، يعني كأنهم ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون نحن ترى ننتظرك لما نصلي، سبحان الله على حرصهم. هكذا الإيمان في القلوب يفعل هذه الأفعال. يعني النبي جالس في البيت وهم خارج المنزل ينتظرونه صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إليهم فيصلي بهم، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الصباح قال، يعني أخبرهم أنه علم بمكانهم، قال إلا أني لم أصلي بكم خشية أن يفرض عليكم الوتر، صلاة الليل يعني. وهذا صلى الله عليه وسلم، وهذا منه صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته، من رحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. فما أحب صلى الله عليه وسلم أن يكثر عليهم، ما أحب صلى الله عليه وسلم أن يكثر عليهم وأن يفرض تفرض عليهم صلاة. فأصل هذه الصلاة كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك أحياها، وأمر الناس أن أمر أبي بن كعب وبعض قراء الصحابة تميم الداري أبي بن كعب أن يصلوا بالناس، وكان الإمام يقرأ بالناس بالمئين من الآيات، المئين يعني مئات الآيات، سبحان الله، ويصلون ويطيلون الصلاة، لأن هذه الصلاة في الحقيقة هذه حربتك وسلاحك الذي تقاتل به شياطين الإنس والجن. أن الصلاة لها أثر عظيم في الإيمان وفي التثبيت، وأيضا بعد ذلك يوم القيامة لها المزية والمنزلة، وهي أول عمل ستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عن فرائضك. فلما تكثر من النوافل كما ذكرنا، هذه النافلة تكمل ما حصل من نقص الفريضة، وتكون سبب في تكفير السيئات وفي رفعة الدرجات. فكانوا يصلون ويطيل الأئمة، حتى كانوا يستعينون بالعصي، وكانوا يعني يصلون ويخشون أن تفوتهم ماذا، يفوتهم الفلاح، فلاح يعني السحور، من شدة تطويلهم بالصلاة، شدة تطويل ماذا بالصلاة، فصلاتهم كانت طويلة جدا. والإنسان يعني يحرص على الخير ويحرص على طاعة ما استطاع إليها، ماذا استطاع إليها من سبيل. وأيضا من التوجيهات في صلاة الليل أن صلاة الليل يعني يشرع فيها رفع الصوت، لكن من غير يعني رفع مبالغ فيه، فإن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن بعض أصحاب أن أبا بكر كان يصلي بصوت قراءة سرية، وأن عمر كان يصلي بقراءة جهرية يرفع صوته، ومراد بذلك أن الناس يحرصون على هذه الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، وأمر عمر أن يخفض صوته قليلا. فصلاة الليل يعني صلاة الخاشعين، ولذلك من السنة أنك تسمع نفسك، ما تقرأ صلاة سرية، إنما تقرأ بصوت مرتفع، الحمد لله رب العالمين، وهكذا تسمع نفسك وتقرأ القرآن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالإنسان يحرص على هذه الصلاة، ويحرص على هذه التوجيهات وهذه الآداب وهذه الأحكام في هذه الصلاة العظيمة، التي أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإتيان بها، لا في رمضان فقط، بل في رمضان وفي سائر الليالي، فهي نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السلام.
توجيهات في العبادات.